بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. وساق في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. ذكر القرطبي أن يكون المقصود بهذا الرجل الذي من قحطان، يجوز أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه، أخرجه مسلم عقب حديث القحطاني. وقوله يسوق الناس بعصاه، هذا كناية عن الملك، شبهه بالراعي وشبه الرعية بالغنم. وسر التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم، وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة، فهو من جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المستقبلية الغيبية التي تقع في المستقبل ولم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطاء ابن المنذر أحد التابعين من أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي. وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا: يكون بعد المهدي القحطاني والذي بعثني بالحق ما هو دونه. يقول: يكون بعد المهدي القحطاني والذي بعثني بالحق ما هو دونه. وهذا وإن كان مرفوعا فهو ضعيف الإسناد، والأول مرسل لأنه عن تابعي ليس مرفوعا أيضا، لكنه أصح إسنادا منه. فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مريم، لما ثبت أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين، كما سبق لنا في الدرس الماضي في رواية أرطاه ابن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك 20 سنة. واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه، والأمر إنما هو لعيسى. والجواب عن ذلك بجواز أن يقيمه عيسى نائبا عنه في أمور مهمة عامة، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الفتن. وفي هذا الحديث صحة الخلافة في غير قريش، فهذا الحديث دليل على أن الخلافة تصح في غير قريش، لكن لا شك أن المقدم والأولى كما سبق في الدرس الماضي أن يكون الخليفة من قريش. نعم.
باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
قول البخاري هنا: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية هي الاستغاثة عند إرادة الحرب، كانوا يقولون: يا آل فلان، فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالما. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق جابر المذكور، وهو ما أخرجه إسحاق بن راهوية والمحاملين في الفوائد الأصبهاني من طريق أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فذكر الحديث. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو المظلوما، فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. وعرف من هذا أن الاستغاثة ليست حراما، وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية. وقوله: رجل لعاب، يعني بطال، وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة. وهذا الرجل هو جهجاه ابن قيس الغفاري، وكان أجير عمر بن الخطاب. والأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي. وقوله: فكسع، يعني ضربه على دبره بيده أو برجله. وفي هذا الحديث النهي عن المزاح غير المشروع، وفيه النهي عن دعوى الجاهلية وحمية الجاهلية. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث لما استعز الأنصاري بالأنصار، واستنصر أيضا وافتخر المهاجري بالمهاجرين واستنصر واستغاث بهم، لما كانت هذه الأوصاف هي أوصاف شرعية، الأنصار وصف شرعي والمهاجرون أيضا وصف شرعي، لكن لما كان ذلك كانت هذه الألفاظ وكانت هذه الألقاب والأوصاف تحمل على بعث العادات والتعصبات الجاهلية الممنوعة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ونهى وزجر أن يدعى بمثل هذه الألفاظ الشرعية، مع أنها هي أسماء شرعية، الأنصار والمهاجرون كلاهما وصف ورد في القرآن والسنة، وجاء القرآن بالثناء على ذلك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخره، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخره. فهذه أوصاف شرعية يثنى عليها ويثنى على من اتصف بها ويقدم وتعرف له سابقته وفضله وبلاؤه في الإسلام وما ورد في النصوص الشرعية من الثناء عليه وتزكيته، لكن إذا كان الانتساب إلى هذا اللفظ يؤدي إلى التعصب وإلى الظلم وإلى إثارة دعوى الجاهلية بالتعصب على هذا الاسم في مقابل عدم الولاء لأهل الإسلام وللإسلام عموما وللمسلمين عموما، فإنه ينهى عن ذلك. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لو كانت هذه الألفاظ ألفاظا شرعية أو أوصافا شرعية أو مسميات شرعية، لكنه ينهى عنها إذا كانت تحمل على التعصب وعلى بطر الحق وعلى ظلم الناس وعلى عدم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين عموما. فما بالك بمن يتعصب بأسماء ليست شرعية، بأسماء وطنية أو أسماء قبلية أو أسماء أرضية أو إقليمية أو مكانية أو حتى مذهبية أو حتى دعوية، كل هذه التعصبات هي مقيتة ولا وزن لها في ميزان الشرع، إنما التعصب هو للقرآن والسنة ولمن تمسك بالقرآن والسنة وسلك طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى. هؤلاء هم الذين يتعصب لهم، يتعصب لطريقهم وسبيلهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا الحديث حرص عليه الصلاة والسلام على أن لا ينفر منه أصحابه والداخلون في دينه، وفيه شدة غيرة عمر رضي الله عنه على الإسلام ونبيه وأهمية سد الذرائع المفضية إلى الفتن. نعم.
باب قصة خزاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب.
قوله يجر قصبه يعني أمعاءه، سي السوائب هي الدواب التي كانوا يتركونها لآلهتهم ولا يستعملونها ولا يحملون عليها شيئا. وأورد ابن إسحاق في السيرة الكبرى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح أتم من هذا اللفظ، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأكثم بن الجون رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. وهو أول ما أيضا من أدخل الأصنام الحرم، فهو يجر أمعاءه والعياذ بالله في النار، وفي أنه من أهل النار لأنه أول من سيب السوائب وأدخل الأصنام في الحرم. نعم.
باب قصة زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: فقلت له: إن كتبت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه، فاتبعني أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقوموا فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وماركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله
رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وقد أخرج مسلم قصة إسلامه من طريق عبد الله بن الصامت عنه، وفيها مغايرة كثيرة لسياق حديث ابن عباس هنا، ولكن الجمع بينهما ممكنة. وقد جاء في حديث مسلم قال: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، فذكر لنا ذلك، فقلنا له: أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته، فتحملنا عليه، وجلس يبكي، فانطلقنا نحو مكة، فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن، فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، يعني أنه أسلم متخفيا في هذا السياق قبل أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ يعني أين ستذهب؟ قال: حيث يوجهني ربي. قال: فقال لي أنيس: إن لي حاجة بمكة. فانطلق ثم جاء، فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس شاعرا. فقال: لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليها، والله إنه لصادق. قلت: وهذا الفصل في الظاهر. ابن حجر يقول هذا الكلام هذا مغاير لقوله في حديث الباب هنا: إن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني. فهذا فيه اختلاف، لكن يمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره، فلم يأته إلا بكلام إيش؟ مجمل وليس فيه تفصيل. وقوله في الحديث: فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وقبله، طلب منه أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، وكأنه كان يعرف علامات النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تحققها لم يتردد في الإسلام، هكذا كما جاء في هذه الرواية. ومقتضاها أن التقاء بذر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بدلالة من؟ ها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء وقال: وش تبي؟ وين تبي؟ وقال: سمعنا أن رجالا يذكر أنه بعث، قال: فالحق بي حيث أنا أتوجه، فالحق بي، فلحق عليا رضي الله عنه. وجاء في رواية عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطواف بالليل، قال: فلما قضى صلاته قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: فكنت أول من حياه بالسلام. قال: من أين أنت؟ قلت: من بني غفار. قال: فوضع يده على جبهته، فقلت: كره أن انتميت إلى غفار، فذكر الحديث في شأن زمزم وأنه استغنى. طبعا جاء في صحيح مسلم أيضا في سياق قصة أنه مكث 30 يوما وكان مستغنيا بماء زمزم، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان يطعمك؟ قال: والله ما كان يغديني ويعشني إلا ماء زمزم، فشربت منها حتى يعني طلع له كرش، يقول حتى يعني متنت من ماء زمزم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفيه أيضا في ذلك السياق: فقال أبو بكر: إذا لي يا رسول الله في طعامه الليلة، وأنه أطعمه من زبيب الطائف الحديث. وأكثر ما ورد في ذلك السياق مغاير لما في هذا السياق هنا في صحيح البخاري في حديث ابن عباس هنا عن أبي ذر، لكن يمكن التوفيق بين السياقين بأنه لقيه أولا مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس، وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخر، كما في رواية عبد الله بن الصامت بن الزيادة ما سبق ذكره. ففي رواية ابن عباس أيضا من الزيارة قصته مع علي وقصته مع العباس وغير ذلك. قصة أبي ذر مع علي ومع العباس لم تذكر في رواية عبد الله بن الصامت عند مسلم، وفي رواية مسلم زيارات أيضا لم تذكر هنا. قوله رضي الله عنه: لأصرخن بها، أي بكلمة التوحيد، والمراد أنه يرفع صوته جهارا بين المشركين، وكأنه رضي الله عنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس أمره له بالكتمان، ليس على الإيجاب، وإنما على الاستحباب، ومن باب الشفقة والإحسان إليه وعدم الإشقاق عليه، فعلمه أن به قوة على ذلك، فلهذا أقره عليه الصلاة والسلام على جهره بالإسلام. ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله، وإن كان السكوت جائزا، لكن لا شك أن الصواب في ذلك أنه مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد والأشخاص، وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه، ومع مراعاة المصالح والمفاسد في هذا. وفي هذا الحديث بيان فطنة أبي ذر رضي الله عنه وشجاعته ووجوب التحقق من الأمور العظيمة، وبيان فطنة العباس رضي الله عنه وتخويفه لقريش لكي يتركوه، وفيه مشروعية الدعوة سرا، فإن ذلك يكون مشروعا كما كانت الدعوة سرية في العهد المكي مدة من الزمن أول ما بعث عليه الصلاة والسلام، استمر في دعوة عشيرته وأقاربه وقومه سرا حتى أذن الله عز وجل له بالجهر بالدعوة لما نزل قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فرق الصفا فدعا فعم وخص ونادى على بطون قريش وعلى بني هاشم وعلى بعض قرابته، فدعاهم إلى كلمة التوحيد. وهذا ليس خاصا في زمنه عليه الصلاة والسلام، بل إنه إذا وجد في بعض البلدان ما يستدعي الدعوة سرا فإنه يصار إلى ذلك، كما وقع في أيام الاتحاد السوفيتي في البلاد الشيوعية لما كان يقتل المسلمون بمجرد انتمائهم إلى الإسلام فقط، فكانوا يسرون بعبادتهم ويسرون بدعوتهم لأقوامهم وأسرهم وتعليمهم لأولادهم أمور الإسلام وأمور الصلاة، فكانوا يستترون بصلواتهم وصيامهم وأداء شعائرهم التعبدية، فلا شك أن هذا يخضع إلى حال هذا البلد ويختلف من بلد لآخر ومن حال إلى حال. نعم.
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش.
قوله: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، أي جواز ذلك خلافا لمن كرهه مطلقا، فإن محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة. وقد روى أحمد وأبو يعلى بسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزة أو كرامة فهو عاشرهم في النار. وساق في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. وفيه بيان أن قريشا كلها من الأقربين، لأنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل عليه الصلاة والسلام يدعوهم قبائل قبائل، نادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش، ففيه أن جميع بطون قريش هي من الأقربين. ونداؤه عليه الصلاة والسلام للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنين ليكرر إنذار عشيرته ولدخول قريش كلها في أقاربه، ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. قد روى البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، قد فسره الذي قبله وأنه كان يسمي رؤوس القبائل كقوله: يا بني عدي. وأوضح منه حديث أبي هريرة أيضا، وإن كان المختصر هنا لم يذكره، ورده البخاري في هذا الباب وقد أورده بعد هذا الحديث، حيث ناداهم طبقة بعد طبقة إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام، وإلى ابنته فاطمة عليها السلام. ويأتي بإذن الله في كتاب التفسير في شرح سورة الشعراء. وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس، أليس كذلك؟ لأنه كان صغيرا إذ ذاك، فقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. وكذلك أيضا لم يحضرها أبو هريرة رضي الله عنه لأنه أسلم عام خيبر السنة الثالثة من الهجرة في المدينة. وفي نداء فاطمة يومئذ أيضا ما يقتضي تأخر القصة لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة، وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة لأنه إنما أسلم بعد الهجرة بمدة. والظاهر والله أعلم أن ذلك وقع مرتين، مرة في صدر الإسلام بمكة، ورواية ابن عباس وأبي هريرة لها من مرسل الصحابي لأنهما لم يحضرا القصة لما نزلت هذه الآية في أول الأمر. ومرسل الصحابي حجة ولا غير حجة؟ حجة، لأنه أخذه عن صحابي، والجهل بعين الصحابي لا يضر في الحديث، هذه قاعدة عند المحدثين. وهذا هو الموافق للترجمة من جهة دخولها في مبتدأ السيرة النبوية، ويؤيد ذلك أيضا ما يأتي بإذن الله من أن أبا لهب كان حاضرا لذلك وهو مات في أيام بدر. ثم وقعت هذه القصة أيضا مرة أخرى بعد ذلك، حيث يمكن أن تدعى فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس. وفيه أنه ينبغي للداعية والعالم وطالب العلم أن يكون أول من يصل الخير إليه من الناس هم أهله وأهل قرابته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه عز وجل بأن ينذر عشيرته الأقربين، فأولى الناس بالمعروف أولى الناس بالتعليم وبالموعظة وبإيصال الخير إليهم هم ذو القرابة، هم أولى الناس بالبر والإحسان والمعروف، وأعظم الإحسان وأعظم البر وأعظم المعروف هو دعوتهم إلى الله عز وجل واستنقاذهم من المعاصي والذنوب والآثام، بل واستنقاذهم أيضا من البدع والخرافات، بل واستنقاذهم من الكفر ومحادة الله عز وجل ورسوله ودينه. فهذا من أولى الواجبات. ولذلك تجد في القرآن كثيرا حينما يذكر الله عز وجل الأنبياء والرسل فإنه يذكرهم بأقوامهم، وإلى عاد أخاهم هودا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وهكذا أخاهم فإذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح أخوهم، فعبر عز وجل بالأخوة أي أنه بعث فيهم ومنهم وفيهم ومن عشيرته، وهو يقوم بدعوة قرابته وعشيرته وهكذا. نعم.
باب من أحب أن لا يسب نسبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي؟ قال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
قول هنا استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. سبب هذا الاستئذان مبين في صحيح مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهج المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرضى، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فرغي الأديم. قال لا تعجل. وروى أحمد من حديث كعب بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهج المشركين بالشعر، فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل. وروى أحمد والبزار من حديث عمار بن ياسر قال لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لهم كما يقولون لكم. وقوله في الحديث السابق عند مسلم قال لا تعجل، يعني حتى تعلم أن لي نسبا. ومعروف أن عادتهم أعظم الهجاء كان يتعلق بالطعن في الأنساب، أعظم شيء الطعن في الأنساب، هذه من عادات الجاهلية السائدة. فقال كيف بنسبي، قال له عليه الصلاة والسلام كيف بنسبي، يعني كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد، أنا وإياهم في نسب واحد، كيف تهجوهم تسب نسبهم؟ إذا سببت نسبهم فكأنما سببتني. ففيه إشارة إلى أن معظم طرق الهجو هو العض بالآباء وأجداده نسبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الطعن في الأنساب وأن هذه من عادات الجاهلية. فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأسلنك أي لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك. وفي رواية أبي سلمة المذكور فقال إيتي أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي، يعني حتى يبين لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال قد محض لي نسبك. وقوله كما تسل الشعرة من العجين أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق بها منه شيء لنعومتها، بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلا قد يعلق بها منه شيء، وأما إذا سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص. ووقع في رواية أبي سلمة المذكورة قالت عائشة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، والمقصود بروح القدس من؟ جبريل عليه السلام. قالت وسمعته يقول هجاهم حسان فشفى وأشفى. وفيه جواز سب المشرك ردا على إساءته بشرط ألا يترتب على ذلك إيش؟ مفسد أعظم من سب دين الله عز وجل، لعموم قوله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفيه حرص عليه الصلاة والسلام على نسبه وجواز استعمال سلاح الهجاء في الدفاع عن الإسلام. نعم.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
هذا الحديث فيه ذكر أسماء عليه الصلاة والسلام، ومنها محمد وهو من باب التفعيل للمبالغة، وأحمد من باب التفضيل، قيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسوى ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى إيش؟ محمود، وفيه معنى المبالغة. وقد أخرج البخاري في التاريخ الصغير من طريق علي بن زيد قال كان أبو طالب يقول وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح، قال الأعشى إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، أي الذي حمد مرة بعد مرة، أو الذي تكاملت فيه الخصام المحمودة. قال عياض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمدا كما وقع في الجود، لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسمية محمدا وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمته الحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه. وقوله في الحديث هنا لي خمسة أسماء، في إشارة إلى أن أسماء عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خمسة، أو بالأصح في إشارة إلى أنه من أسماء عليه الصلاة والسلام خمسة. في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال نعم هي ست، فذكر الخمسة التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم. لكن روى البيهقي في الدلائل في حديث محمد بن جبير بن مطعم وأنا العاقب، يعني قال يعني الخاتم. وفي حديث حذيفة أحمد ومحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة، وكذا أيضا في حديث أبي موسى إلا أنه لم يذكر الحاشر. والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. فقول عليه الصلاة والسلام هنا لي خمسة أسماء، هل يدل على أن أسماءه محصورة في هذه الخمسة؟ لا، لأنه ثبت أن له أسماء أخرى غير هذه الخمسة. قال عياض حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله، وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك. وقد جمع بعضهم من سمي محمدا في زمن عليه الصلاة والسلام قبل بعثته قرابة 20 أو أكثر من ذلك. وقوله هنا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر الماحي بأن الله تعالى يمحو به الكفر، والمقصود به إزالة الكفار مطلقا، المقصود بذلك أن ما جاء به من الإسلام والتوحيد يدحض الكفر والشرك ويقضي عليه. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يحشر الناس على قدمي يعني على أثري، أي أحشر قبلهم. الذي يحشر الناس على قدمي، قدمي هل المقصود أنهم يمشون على قدمي يعني؟ لا، المقصود أنه يتقدمهم عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الناس على إثره، على إثره يعني بعد خلفه، فيمشون في أثره عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من يستفتح باب الجنة، هو الذي يشفع في المقام المحمود يوم القيامة لربه عز وجل للفصل بين الناس والقضاء بينهم. وجاء في الرواية الأخرى يحشر الناس على عقبي، وهذا يبين أن المقصود بذلك أنهم يحشرون عقبه يعني بعده. ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد والمبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير، وفي أيضا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر، وأيضا الرؤوف الرحيم، وأيضا وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتوكل، ومن أسماء المشهورة المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق وغير ذلك. قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية، قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماء الله الحسنى 99 اسما، قال ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسم، ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسم. وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار، وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد إلى فوائد كثيرة، لكن غالب الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ولم يسمى بها تسمية. أكثر الألفاظ الأسماء التي ذكر أنها من أسمائه أو سمي بها، الصحيح أن هذا وصف له عليه الصلاة والسلام وليس اسما سمي به، مثل عده اللبنة كما سيأتينا، وأن اللبنة في البيت الأنبياء جعل من أسماء عليه الصلاة والسلام اللبنة، هذا وصف له وليس من باب التسمية، رسولنا اللبنة لا يأتي أن يكون هذا من أسماء عليه الصلاة والسلام. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة، لكن يعلم أن هذه الخمسة هي من أسمائه، وكما ذكرت أيضا من أسمائه عليه الصلاة والسلام أيضا، هنا ذكر الخاتم، لا ما ذكر الخاتم، خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين هذا من أسماء عليه الصلاة والسلام، والرؤوف الرحيم سماه الله عز وجل بهذين الاسمين في القرآن، وأيضا نبي الرحمة جاء أيضا في الحديث أنه نبي الرحمة، والمقفي أيضا لأنه يكون آخر الأنبياء والرسل، الذي جاء في آخر الأنبياء والرسل هذا أيضا من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وقوله العاقب، وأنا العاقب يعني الآخر الذي لا نبي بعدي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
وفيه في هذا الحديث أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يريدون، فإن قريشا تريد أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبون اسمه بنقيضه أو بعكسه، فاسمه محمد فيسمونه مذمما فيسبون مذمما ويقدحون في مذمم ويعيبون مذمما، وكأنهم يعيبون شخصا آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، فليس اسمه مذمما، ليس اسمه مذمما وإنما اسمه محمد. فالله عز وجل صرف سبهم وشتمهم وعيبهم إلى رجل مجهول وإلى شخص مجهول. نعم.
باب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة وإلا موضع لبنة من زاوية، وقال في آخره فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
قوله باب خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يعني أن المراد بالخاتم في أسمائه، وقد مر معنا أن من أسمائه الخاتم، يعني الذي أنه خاتم النبيين وأنه ختم به النبيون، ولمح بما وقع في القرآن أيضا في قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأشار أيضا البخاري إلى ما أخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته الحديث. وأخرجه أيضا أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، فورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر ومعناهما واحد، وسياق أبي هريرة أتم، ووقع في آخر حديث جابر عند الإسماعيلي فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. ففيه مشروعية ضرب الأمثال لتوضيح المعنى، وفيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وأن الله تعالى ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو ابن 63.
اقرأ.
باب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: وهو ابن 94 جلدا معتدلا، قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أخت شاك فادعوا الله. قال: فدعا لي.
وفيه بيان عظيم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعا له متعه الله عز وجل بعافيته وجوارحه حتى عمر فكان ابن 94. نعم.
باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك.
قوله هنا في هذا الباب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله أورد في هذا حديث كثيرة، ربما بلغت 26 حديثا، والمختصر اقتصر على قرابة 19 حديثا في بيان صفات عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما ورد في هذه الحديث بيان صفاته الجسمية عليه الصلاة والسلام، وأيضا بعض صفاته الخلقية. فأكثر ما ورد في هذه الأحاديث بيان صفاته الخلقية، وأيضا تضمنت بعض الأحاديث بيان بعض صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الباب أول حديث ذكره هنا البخاري حديث عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي. قوله بأبي يعني أفديك بأبي، معناه شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. قوله شبيه بالنبي هنا قد يعارض قول علي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى قبله ولا بعده مثله. جاء في حديث علي يقول: لم تر عيني مثل النبي عليه السلام لا من قبل ولا من بعد. وهنا أبو بكر يقول إنه يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، إن الحسن يشبه جده، فكيف يجمع بينهما؟ الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن يحمل المنفي على عموم الشبه، والمثبت على أكثر الشبه ومعظم الشبه. فحديث علي أنه لم يرى قبله مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله ولا بعده مثله، يحمل على أنه لم يرى واحد يعني مثله 100%. والحديث التي ورد فيها إثبات الشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأشخاص، هذا من باب أنه يشبهه في أكثر الصفات وفي معظم صفاته الخلقية. وجاء في حديث عمر عند البخاري في المناقب قوله: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. لم يكن أحد أشبه، يعني ما في واحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. وهذا أيضا يعارض رواية ابن سيرين في المناقب، وهذا أيضا رواية ابن سيرين في المناقب عند البخاري، قال: إنه قال في حق الحسين ابن علي: كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديث ابن عمر أن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن، ورواية ابن سيرين أيضا عند البخاري أن الحسين كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بينهما؟ يقال بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن، لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخيه الحسين. وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه. أو يكون المراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه من عدا الحسن، يعني يكون المراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه من عدا الحسن من غير الحسن. ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن يكون الحسن أشد شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أعضائه وصفاته الخلقية، ويكون الآخر أشد شبها به عليه الصلاة والسلام في الصفات الأخرى. واضح؟ أحيانا يكون الإنسان مثلا يشبه أباه أو أمه، أو البنت تشبه أمها مثلا في المشية، صح ولا لا؟ لكن في الوجه قد لا تشبهها، وقد تشبهها في الهيئة لكن لا تشبهها في الطباع ولا في الكلام ولا في الصوت ولا في الجرم مثلا، تختلف، أليس كذلك؟ فيكون بعض الأشخاص بعض الأولاد يأخذون بعض الصفات والبعض يأخذون الصفات الأخرى. وقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هاني ابن هاني عن علي قال: الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. يقول علي: الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر، ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. وقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي في رواية الزهري هذه: وكان أشبههم وجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك من؟ الحسن، صحيح. وهذا يؤيد الاحتمال الثالث، وهو أن يكون إيش؟ يكون الحسن أشبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات، والحسين أشبهه في بعض الصفات، فمن راعى تلك الصفات قال هو أشبه الناس بالنبي عليه السلام، ومن راعى الصفات الأخرى قال عن الآخر إنه أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذين كانوا يشبهونه عليه الصلاة والسلام ليس فقط الحسن والحسين، وإنما ورد أيضا أناس آخرون يشبهونه، فمنهم أيضا جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر، وقثم بن العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث. شو يقرب له أبو سفيان؟ ها؟ أبو سفيان، ها؟ نعم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ومسلم ابن عقيل بن أبي طالب، ومن غير بني هاشم الذين يشبهونه من غير بني هاشم السائب بن يزيد المطبي الجد الأعلى للإمام الشافعي، وعبد الله ابن عامر ابن كريز العبشمي، وكابس بن ربيعة بن عدي، فهؤلاء عشرة. ورد أيضا أن ابنته فاطمة رضي الله عنها تشبهه، وكذلك ابنه إبراهيم. نعم.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، فقيل له: صفه لنا، فقال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث عشرة قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نقبضها.
قوله كان أبيض قد شمط أي صار سواد شعره مخالطا لبياضه. ويأتي في الرواية التي بعده بعد هذا الحديث أن موضع الشمط كان في العنفقة، العنفقة التي الشعر الذي يكون فوق الذقن ودون الشفة السفلى، ويؤيد ذلك ما يأتي بإذن الله في حديث عبد الله بن وسر بعد هذا. وعند مسلم من رواية زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منه بيضاء، وأشار إلى عنفقته. قيل: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبر النبل وأريشها. وقوله في الحديث: وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، وأمر لنا يعني أمر لأبي جحيفة ولقومه من بني سواءه ابن عامر بن صعصعة، وكان أمر لهم بذلك على سبيل إيش؟ جائزة الوفد. قوله قلوصا، القلوص هي الأنثى من الإبل، وقيل الشابة، وقيل الطويلة القوائم. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع. فالظاهر أن أبو بكر وفى لهم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم، وقد جاء ذلك منقولا صريحا في رواية الإسماعيلي: فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. نعم.
عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا ما أشرت إليه قبل قليل. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
طبعا حديث عبد الله بن مسر قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان شيخا يعني كان كبيرا في السن، فقال: كان في عنفقته شعرات بيض، فأشار إلى أن الشعرات البيض إنما كانت في عنفقته. ويأتي أيضا بعد قليل أن بعض الشعرات كانت متفرقة في صدغيه، وهو الشعر الذي يكون بين العنين والأذن، يأتي إن شاء الله بعد قليل. قوله هنا في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. حنا نسميه إيش؟ الرجال مربوع، رجال مربوع، وهو يقال في اللغة العربية ربعة. والربعة فسره بقوله: ليس بالطويل ولا بالقصير. وقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي في الزهريات بإسناد حسن: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب. وقوله: أزهر اللون، أي أنه أبيض مشرب بحمرة، وقد وقع ذلك صريحا في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم وعند سعيد بن منصور والطيالسي والترمذي والحاكم من حديث علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، مشربا بياضه بحمرة. وهو عند ابن سعد أيضا عن علي، وعن جابر، وعند البيهقي من طرق عن علي. وقوله هنا: ليس بأبيض أمهق ولا آدم. أمهق ليس يعني ليس بأبيض ناصع البياض، هذا وقع في جميع أصول البخاري، روايات نسخ البخاري بهذا اللفظ: ليس بأبيض أمهق. ووقع عند الداودي تبعا لرواية المروزي رواة صحيح البخاري: ليس بأبيض بس، وترك أمهق. واعترضه الداودي وقال عياض: إنه وهم. قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم، ليس بصواب، كذا قال. لكن هذا فيه نظر، التخطئة والتوهيم فيه نظر، لأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض، ولا بالآدم الشديد إيش؟ الأدمة. المقصود بالآدم الأسمر السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة. والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر. ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار أو لمنة بإسناد صحيح وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أسمر. طيب، وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة: ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم. والجمع بينهما، بين هذه الروايات، ورد أنه أبيض، ورد رواية أنه ليس بأبيض، ورد أنه آدم، وورد هنا أنه أزهر اللون. شوف 4 ألفاظ: أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة. كيف يجمع بينهما، بينها، بين هذه الروايات؟ يقال إن الجمع بينهما ممكن، وقد أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة. وفي حديث يزيد الرقاشي يعني ابن عباس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: رجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمر، وفي لفظ: أسمر إلى البياض. أخرجه أحمد وسنده حسن. فتبين من مجموع هذه الألفاظ، نحن مر معنا أن لحمه أحمر، وأنه أسمر إلى البياض، وأنه آدم، وأنه ليس بالأميض الأمق وليس بالآدم، وأنه أسمر، أن السلام كان أسمر، وأنه أزهر اللون. كل هذه في صفات عليه الصلاة والسلام. يجمع بين مجموع هذه الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، وأن البياض المنفي هو الذي لا تخالطه حمرة. فيكون المراد بالسمرة هنا المقصود بالسمرة المقصود بها الحمرة التي اختلطت بالبياض، وأن المراد بالبياض المثبت حينما في الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض المقصود به أنه أبيض مشرب بحمرة، والتي نفت البياض المقصود بذلك أنها نفت البياض الذي ليس مشربا بحمرة، فبذلك تجتمع هذه الألفاظ. والبياض الذي ليس مشربا بحمرة هذا الذي كانت تكرهه العرب لونه وتسميه أمهق، وبهذا يتبين أن رواية المروزي أمهق ليس بأبيض مقلوبة. رواية المروزي من رواة صحيح البخاري قال أنه عليه الصلاة والسلام كان أمهق ليس بأبيض، هذه مقلوبة، والصحيح أنه كان إيش؟ أبيض ليس بأمهق. الأمهق معناه إيش؟ شديد البياض ليس فيه حمرة. على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون لو ثبتت، الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته، فقد نقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء، فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية لو أنها كانت هذه الرواية ثابتة. وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض، وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم، وفي رواية عند الطبراني: ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره، وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء قبل قليل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق: فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة. ولأحمد من حديث محرش الكعب في عمرة الجعرانة أنه قال: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان شديد البياض. أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي. والجمع بينهما بما ذكرت قبل قليل، أن يقال إن المراد بالسمرة التي وردت في إثبات السمرة عليه الصلاة والسلام الحمرة المخلوطة بالبياض، وهذه تطلق عند العرب أيضا، وأن المراد بالبياض الذي أطلق في صفة أنه البياض المشروب بحمرة، وأن البياض المنفي عنه هو البياض الذي ليس مشربا بحمرة.
وفي رواية عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة. وذكر تمام الحديث.
قوله هنا في الحديث: ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القطط يعني أن شعره كان متوسطا، ليس مجعدا وهو الذي غير مسترسل، وإنما يكون قاسيا جعدا. الجعد في الشعر يعني أنه لا يتكسر، أنه لا يتكسر ولا يسترسل. والسبط هو الذي يكون مسترسل الشعر، وإنما هو كان متوسطا بين ذلك. قال: بعثه الله على رأس 40. وفي الحديث أنس السابق قال: ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، وهي بمعنى ليس بالجعد القطط ولا بالسبط في الرواية الأخرى. أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قوله فلبث، الصواب أنه لبث في مكة 13 سنة، ففي هذه العبارة تجوز. وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء يعني أنها لا تتجاوز هذا العدد، وقد ورد في بعض الألفاظ أنها 18 شعرة، وفي لفظ 17 شعرة أو 18 شعرة، لكنها لا تتجاوز 20 شعرة. نعم.
عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه.
قوله إنما كان شيء في صدغيه، قلنا إن الصدغة هو ما بين الأذن والعين، ويقال ذلك أيضا للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان، وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر الأبيض كان أين؟ وأين؟ في أنفقته، لأن هنا أثبت أنه أيضا في الصدغين. ووجه الجمع ما وقع عند مسلم عن أنس قال: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في أنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني متفرقة. وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها، أن الذي شاب في عنفقته عليه الصلاة والسلام أكثر مما شاب في رأسه وفي الصدغين. ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب، يعني أنه كان شيئا يسيرا لم يحتاج إلى أن يخضب، لأن الشعر الأبيض الذي كان فيه كان شيئا يسيرا لا يكاد يبين. وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب، يعني لم يكن هناك شعر يحتاج إلى خضاب. ولمسلم عن أنس: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت. زاد ابن سعد والحاكم: ما شانه بالشيب. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة: فقد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، فإذا لم يدهن تبين. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، فهذا أيضا موافق لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. وهذا الحديث تقدم معنا في كتاب الحج. والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس في حديث الباب على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق لأنس أنه رآه وهو مخضب أو مخضب لشعره، ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز لكنه لم يواظب عليه عليه الصلاة والسلام. وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت: ما شانه الله ببيضاء، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه عليه الصلاة والسلام، لم تغير حسنه وجماله. وقد أنكر الإمام أحمد إنكار أنس أنه خضب، وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وهو في الصحيح، ووافق مالك أنسا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه.
قوله بعيد ما بين المنكبين يعني أنه عريض المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، في رواية جاء في لفظ إلى منكبين، وهاتان الروايتان بينهما تغاير أليس كذلك؟ قال إلى شحمة أذنيه في هذه الرواية، في رواية أخرى إلى منكبين، هذان المنكبان مجمع الكتفين. فيجاب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه وما استرسل منه متصل إلى المنكب، أو يحمل على حالتين، يعني مرة كان شعره هكذا ومرة كان شعره هكذا. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عن أن شعره كان بين أذنيه وعاتقه، أن شعره كان بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث حميد عن إلى أنصاف أذنيه، ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه، وعند ابن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه: لا يجاوز شعره أذنيه. وهو محمول على ما تقدم أنه كان أكثره إلى شحمة أذنيه وما استرسل يكون إلى المنكبين، أو على أحوال متغيرة، فمرة يخفف شعر عليه الصلاة والسلام حتى يكون إلى أطراف أذنيه، وربما كان في أحوال أخرى إلى منكبيه. وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وفي حديث هندي بن أبي هالة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أي جعله وفرة. فهذا القيد يؤيد الجمع السابق، وأن صفة شعر عليه الصلاة والسلام يكون على حالتين، مرة إلى أذنيه، وإذا وفره يكون إلى منكبيه. قد روى أبو داود والترمذي من حديث أم هانة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر ورجاله ثقات. لكن تربيته عليه الصلاة والسلام وتطويله لشعر رأسه كان ذلك ليس من باب السنة والهدي والتشريع، ويدخل في جانب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لكونه شريعة منه، وإنما فعله لكونه عادة قومه، فكان من عادة قومه في قريش أنهم كانوا يربون ويطيلون شعور رؤوسهم، فلذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه. ولذلك إذا كان الإنسان في بلد ليس من عادتهم إطالة شعور رؤوسهم بالنسبة للرجال، فإنه ينهى عن ذلك، لأنه يكون من باب الشهرة المنهي عنها. فإذا كان من عادة أهل البلد كما هي عادة بلدنا أن الرجال لا يطيلون شعور رؤوسهم، فتكون إطالة شعور الرأس منهيا عنها لكونها مخالفة لعادة أهل هذا البلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله ليس لأجل أنه سنة ومستحب، وإنما فعله لكونه عادة أهل بلده، كما أنه لبس عليه الصلاة والسلام العمامة ليس لكونها سنة، فنقول للناس استحب أن الإنسان لأهل هذه البلاد أن يرمي الشماغ مثلا أو الغترة ويلبس العمامة، لأن السنة أن يفسخ وينزع عنه الغترة والشماغ ويلبس العمامة لكونه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة. نقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس العمامة لكونها كانت عادة قومه، فهذه من العادات التي لا يدخلها التعبد ولا الاهتداء. نعم.
وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر.
قوله مثل السيف، قال: لا بل مثل القمر، كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال بل فوق ذلك وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان، أي أنه جمع حسن الجمال في اللمعان وأيضا تدوير الوجه، فكان وجهه عليه الصلاة والسلام مدورا. ووقع في رواية زهير أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف، وهذا يؤيد الأول. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا، وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، لأن قوله مثل السيف يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان، فرده المسؤول ردا بليغا. ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما، أتى بقوله وكان مستديرا، إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا، الحسن والاستدارة. ولأحمد وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته. قال الطيبي شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغة. قال ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق يونس ابن أبي يعفور عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها شبهيه، قالت كالقمر ليلة البدر ولم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي حديث الربيع بنت معوذ لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، أخرجه الطبراني والدارمي. وفي حديث يزيد الرقاشي عن ابن عباس جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره، يعني أنه كان كث اللحية. وروى الذهلي في الزهريات من حديث أبي هريرة في صفته صلى الله عليه وسلم كان أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار، الحديث. وكأن قوله أسيل الخدين هو الحامل على من سأل أكان وجهه مثل السيف. وقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب وكان في وجهه تدوير، قال أبو عبيد في شرحه يريد أنه لم يكن في غاية من التدوير بل كان فيه سهولة وهي أحلى عند العرب. نعم.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة، قد تقدم هذا الحديث. وفي هذه الرواية قال فجعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك.
قوله فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عند الطبراني بإسناد قوي. وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال فمسح صدري فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده فأتعرقه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك. وفي حديث عند أحمد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من مماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك. وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سليم عرقه صلى الله عليه وسلم وجعلها إياه في الطيب، وفي بعض طرقه وهو أطيب الطيب. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان به صلى الله عليه وسلم على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيء فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه وقال له مرها فلتطيب به، فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين. وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
وقرنه عليه الصلاة والسلام هو خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. فقرن الصحابة، قرن الصحابة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة على سبيل الإجمال، بل على سبيل الأفراد بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأفرادهم الذين جاهدوا معه وأنفقوا من أموالهم نصرة له عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه.
المقصود بسدل الشعر أنه كان يقص شعره من جهة جبهته عليه الصلاة والسلام. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون، وكان في أول الأمر كما مر معنا في الدرس الماضي كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم بعد ذلك عمد إلى مخالفتهم ففرق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، ورد أنه كان يفرقه في القتين من منتصفه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
قوله لم يكن فاحشا ولا متفحشا أي ناطقا بالفحش، وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء، والمتفحش المتكلف لذلك، أي لم يكن له الفحش خلقا، لم يكن له الفحش خلقا ولا مكتسبا. ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وروى البخاري في الأدب من حديث أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. ولأحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون. وقوله وكان يقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية مسلم تصريحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وحسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث عائشة: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل هذا يخالف ما وقع في حديث أنس الذي يأتي في كتاب اللباس، إنه كان ضخم اليدين، كان عليه الصلاة والسلام ضخم اليدين، وفي رواية له والقدمين، وفي رواية له شأن القدمين والكفين. في حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيه أنه كان شأن الكفين والقدمين، يعني كان غليظهما في الخشونة، كان غليظهما في خشونة. وهكذا وصفه علي من عدة طرق عنه عند الترمذي والحاكم وابن أبي خيثمة وغيرهم، وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي خيثمة. والجمع بينهما، الجمع بين هذه الألفاظ، أنه هنا قال ألين وفي تلك الألفاظ أنه كان خشن اليدين والقدمين. أن يقال إن المراد باللين في الجلد، وأما الغلظ في العظام، فيجتمع له نعومة البدن وقوته. أو يقال حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئا كان بالنسبة إلى أصل الخلقة، وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاطى كثيرا من أموره بنفسه. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وهو الكلام القليل الكثير المعاني، وكان يترسل في كلامه حتى يفهم عنه، وفيه ما كان من خلقه عليه الصلاة والسلام وجميل صفاته التي جبله الله عز وجل عليها، وقد وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.